بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 29 بعد 200، وهي بعنوان الخلاف بين العلماء 39 بعد 200، وهي بعنوان الخلاف بين العلماء وموقف المسلم منه، للعلامة الصالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفع به. نعم.
قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى نوه بشأن العلماء والعلم في كتابه المبين في آيات كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، مما يدل على عظم مكان العلم والعلماء وحاجة الناس إليهما في كل زمان ومكان. فإن الله سبحانه وتعالى نوه بشأن العلم في آيات كثيرة، وحث على التعلم والتفقه، وذم الذين لا يفقهون ولا يتفقهون ولا يبصرون في آيات كثيرة، وشبههم بالأنعام بل هم أضل سبيلا، ومدح العلماء فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر شهادة العلماء مع شهادته وشهادة الملائكة، وما ذاك إلا لأن عندهم أهلية استحقوا بها من الله هذه المكانة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أشد الناس خشية لله، لأنهم يعرفون الله أكثر من غيرهم، يعرفون جلاله وعظمته وكبرياءه وقدرته.
الخوف مع العلم، الخشية هي الخوف مع العلم، ولهذا أخص الناس بها من؟ العلماء. أخص الناس بها العلماء، بخلاف الرهبة والخوف، كلها معاني متقاربة في الخوف، ولكن أكملها الخشية، وهي ما كانت خوفا على علم، على علم بعظمة من تخافه وإجلال من تخافه، ولهذا قال سبحانه: لما يخشى الله من عبادي العلماء. نعم.
لأنهم يعرفون الله أكثر من غيرهم، يعرفون جلاله وعظمته وكبرياءه وقدرته وفضله وإحسانه والرغبة لله ومحبته، ولأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، بخلاف
كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري: إن أخوفكم من الله وأتقاكم من الله أنا، وذلك لأن النبي أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. نعم.
بخلاف الذين لا يعلمون، فإنهم من أبعد الناس عن معرفة الله وأسمائه وصفاته، ولذلك هم أضعف الناس خشية لله عز وجل، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يا
صحيح. أهل البدع عموما يا أخوان، أهل البدع هؤلاء أضعف الناس خشية لله، لأنهم ما عرفوا الله ولا عرفوا رسوله ولا عرفوا دين الإسلام المعرفة العظيمة التي توث الخشية، ولهذا تجد الخشية عند أهل السنة والخوف الشرعي العظيم عند أهل الحق، إنما هؤلاء عندهم رقة في دينهم، متى ما رأيت مبتدعا لا تأمنه، لا تأمنه أن يكذب، لا تأمنه أن يتناقض، لا تأمنه أن يبتر. ولهذا نصيحة عامة: أيما مبتدع يستدل في قضية لا تأمن له، راجع النقل، خذوها يا أخواني، ولو لبس سبع عمائم. أيما مبتدع يستدل ارجع، إن قال في البخاري ارجع، قال في مسلم ارجع، إن قال أحمد ارجع، فإن هؤلاء لا يؤمنون على دين الله سبحانه وتعالى. أيما مبتدع استدل لك بدليل ارجع. نعم. إلى مصدر ومظن، وكثير من هؤلاء تجدوا عندهم الكذب والتلفيق. نعم.
وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى أمر بإفساح
الرجل بإفساح لك المعنى اللغوي ويدوخ وكذا، والمعنى اللغوي كذا وكذا. لما رجعنا هذا شيء بسيط، لغة يعني لسان العرب، لما رجعنا لسان العرب وجدنا إيه؟ وجدنا أنه أخذ نصف اللسان وترك نصف اللسان، أخذ من كلامه ما يريد وترك من كلامه ما يكون حجة إيه؟ طيب هذه فضيحة أخرى، لو أنك أصلا ما نقلت يا مسكين يا مسكين، ودخل مثلا جاء في لسان العرب كذا مثلا ما يدل على كذا مثلا، هيقال ذكر شيئا، لكن المشكلة أنه يقول ويتكلم وينقل ناقل بالألفاظ ناقل بالألفاظ. نعم. فيضحى الله على رؤوس الأشهاد.
الله سبحانه وتعالى أمر بإفصاح المجلس لأهل العلم ولا سيما.
يقول لو نادى مناد من السماء أن السرقة سرقة إيه؟ حلال. أن الكذب إيه؟ أن السرقة حلال ما سرقت. طيب ولا نادى منادي، المنادي نادى من السماء وجاء الوحي من السماء أن السرقة حرام ليست بحلال فسرقت وبطرت. نعم، بس هذا تأثير على الناس يعني، يعني قائل هذا معقول يسرق، وقائل شلت يميني وقطع مش عارف ايه وبتر ايه وراح فين وجمنين ان انا. نعم،
ولا سيما مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمهم وتصديرهم، لأن الله سبحانه وتعالى رفعهم بعلمهم وإيمانهم، فقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فهو رفعهم هذه الدرجات لصفتين، لا من أجل أشخاصهم وأنسابهم وأموالهم أو من أجل مظهرهم أو منظرهم، وإنما رفعهم درجات بموجب صفتين الإيمان والعلم، فقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فكفى بهذا شرفا لأهل العلم العاملين بعلمهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإنهم أعلى الناس منزلة بعد النبيين. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نفى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مساواة الذين لا يعلمون بالعلماء، فهم لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى لأن العلم رفعهم، فبالعلم والإيمان والعمل الصالح هم أرفع من غيرهم، فلا يتساوى من رفعه الله ومن هو دونه حتى لو كان من أهل الإيمان، فالمؤمنون لهم فضل عظيم ولكن لا يستوي.
حتى لو كان من أهل الإيمان. نعم.
فالمؤمنون لهم فضل عظيم ولكن لا يستوي العالم والجاهل منهم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
هذا التفاضل بحسب العمل وبحسب العلم، فالمؤمنون يتفاضلون وإن كانوا يشتركون في أصل الإيمان، لكن يتفاضلون بحسب الأسباب، فكلما كنت أعلم كلما كنت أعظم عملا كلما كنت أرفع إيمانا وهكذا. نعم.
وأهل العلم هم أهل القول في الدنيا والآخرة، قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكذلك الله سبحانه
يقول الشيخ وأهل العلم هم أهل القول في الدنيا والآخرة. ما معنى هم أهل القول؟ يعني القول قولهم في الدنيا والآخرة. هذه لفتة طيبة، هذه لفتة طيبة يا إخوان. أهل العلم هم أهل القول في الدنيا والآخرة. في الدنيا هذا معروف، فهم أهل الحق والقول قولهم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وفي الآخرة وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله ليوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وأهل العلم هم أهل الأمنة وقتما تكون الفتن فلا تأثرون. خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. نعم.
وكذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الفقه عند المشكلات وسؤالهم، لأنهم هم الذين يعرفون أحكام الله على الحقيقة ولا يتخرصون، وإنما يقولون بما يعلمونه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم أيضا هم أهل الثبات عند فتن الشهوات أو الشبهات، ولهذا لما انخدع قوم قارون بزينته واغتروا به وتمنوا أن يكونوا مثله أنكر ذلك عليهم أهل العلم. قال تعالى فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا موقف عظيم، فماذا كانت النتيجة؟ أن أدرك هؤلاء الذين تمنوا مكانه قارون أدركوا خطأهم، مكانة قارون أدركوا خطأهم عما قريب وعرفوا قدر كلمة العلماء. قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.
تفعوا بكلمة العلماء، تفعوا بكلمة العلماء. فالإنسان لا يدخر وسعا، ضع الكلمة لعل الله عز وجل أن ينفع بها غيرك. موسى عليه السلام لما اجتمع الصحرة وكذا ألقى كلمة نتيجتها ها فتنازعوا بينهم أمرهم فتنازعوا أمرهم بينهم ها لا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة النجوة ها نعم لا قبلها وإليكم لا تفطروا على كذب فحسبكم عذاب وقد خاب من افترى فتنازع أمرهم إيه بينهم فوقع هذا أوقع شيئا بينهم من الوهن والفكر ولعل هذا الحقيقة كان تمهيدا للآية الكبرى لما حصل بعد ذلك أن ألقى موسى عصاه فإذا تلقفه ما يفكون وعرف الصحراء أن هذا ليس من شأن الصحراء فهذا ليس يخيل إلى الناظر أن تسعى وإنما حقيقة تسعى حينئذ آمنوا مباشرة فمقدمات ضعها كلام جعفر للنجاشي مقدمة يا إخواني بها آمن جعفر يوما ما ضعها ومشي النجاشي فضعها ومشي ضعها ومشي حتى لو اليوم يعرض عنها حتى لو اليوم ما تستخل في قلبه إن كان في خير فسوف تأتي به يوما ما وقد تكلم أحدا وتنصحه ما يستجيب لك لكن آخر يسمعك فيستجيب اعلم أن كلمة الحق إن لم يعني يحصل استجابة فورية إلا أنها تهز كيان صاحب الباطل تهز كيانه تضعفه ترعبه نعم
وكذلك موقف أهل العلم في كل مشكلة لا ينخدعون بالمظاهر والأموال والجاه والأبهة لأنهم ينظرون بنور الله عز وجل حيث قال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ثم تبين وتمحض رأي أهل العلم
قال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أهتاكم ولهذا ليه العلماء يخوانا لا يتعلقون بدنيا الناس دنيا الناس يملكها الكافر يملكها المؤمن ويملكها كذا لهذا لعاب العلماء لا يسيل على دنيا الناس أبدا لأن ما عندهم ليس ما عند الناس ما عندهم يا أخواني هو الكنز الخاص ما عندهم ها ملأ عيونهم وقلوبهم فلم يعد فيها نظر إلى شيء من الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة أحد يفتنون فيه ورزق ربك هو شيخ الإسلام يدور على الدنيا يا أخوان وهو يشعر بسعادة إن جنته معي من جنتي معي في صدري اللي معه الجنة يا أخواني ينظر إلى الدراهمات هذه الزائلة ما ينظر يا أخواني اللي يتمتع بالحر حين ويفض أبكارا كل ليلة في مساء العلم يبقى ينظر إلى بكر يريد أن يزني بها هذا يفض أبكار يا أخواني ويحل مسائل يفض أبكار كما قيل للشنقيطي رحمة الله عليه فما عند الذين آمنوا والذين أوتوا العلم زهدهم في كل شيء والله لولا أن النظر إلى الدنيا من الأسباب التي دعا إليها الشارع والأمور التي دعا إليها الشارع لكان طلاق هذه الدنيا وعدم الالتفات إليها وعدم أخذ شيء منها لكان هذا هو مسلك الذين آمنوا لكنهم تعاملوا مع تعامل أسباب شرعية لكن لم يجعلها في قلوبهم نعم
ثم تبين وتمحض رأي أهل العلم وأن هذا البريق الذي كان مع قارون سرعان ما زال واضمحل وكم لأهل العلم من موقف في الدفاع عن هذا الدين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
المشايخ بعضهم خذ هذه السيارة هدية من أمير يعطيها للطالب هذه الفيلا ما أدري يعطيها للطلبة أو يوقفها أو كذا ولا ينظر لمثل هذه الأشياء ما ينظرون لمثل هذه الأشياء عائشة كان يأتيها العطاء فلا تمسي وعندها ثم درهم بل ذات مرة قالت قري بشيء كانت صائمة نأكله قالت ما أبقيت شيئا كان يأتيها الأموال فلا تمسي وعندها شيء منه نعم
وكم لأهل العلم من موقف في الدفاع عن هذا الدين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقهه الجهال
ابن فمثلا يا أخواني هذا مفتي عام المملكة مش شغال بواب بيبني عمارات هنا او راح مملكة يحوش ويجي ابن عمارة مفتح عام المملكة والرئيس العام لإدارة البحوث كذا كذا الى يعني الالقاب اللي هي الكثيرة دي ده بقى مش شغال ايه مدرس في مدرسة ولا موجه ولا شغال بواب ولا سكرتير ولا بتاع بعد خمس ست سبع سنين يعمل عمارة هنا يعني هيكون ردبه ايه يا اخوان وكام وازاي والاموال تحت لو امر ابن باز بما يامر به. وابن باز المدين يا ابن باز نعم ديونك وصلت 3 مليون ريال في ايه يا اخوان على بطنه واكله وشربه وبنائه ابدا على المسلمين يكفل هذا وينفق على هذا ويساعد هذا ويضع هذا وهو حسن الثقة بالله سبحانه وتعالى. حتى قالت إحدى البنوك يعني الشرعية هناك يوما ما يا شيخ من باب الإعلام فقط الديون وصلت إلى 3 ملايين ريال. نعم.
فمثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الجبار الذي قتل 99 نفسا ثم أن الله ألقى في قلبه الندم وأراد أن يتوب ولكنه استعظم ذنبه وخشي ألا تقبل توبته فسأل عمن يفتيه هل له توبة مما فعل من الجرائم الكبيرة فدل على عابد مجتهد في العبادة لكنه جاهل ليس عنده من العلم شيء فسأله أنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فاستعظم هذا الذنب وظن أن رحمة الله لا تسع هذا الذنب وأن الله لا يقبل هذه التوبة لأنه جهل صفات الله عز وجل وسعة رحمته وجهل سعة توبة الله عز وجل على عباده وفرحه بتوبة عبده فقال ذلك الجاهل ليس لك توبة فقتله الظالم فكمل به 100. هذه نتيجة الجهل. ثم سأل هل من عالم يفتيه فدل على عالم فذهب إليه وقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة قال العالم نعم ومن يحول بينك
نعم
وبين التوبة
وألف نفس. مثل السلف السني مهما تذكرون لهم المعاصي مثل السلف السني مهما تذكرون عن الحاكم من فجور قاعدة واحدة هو حاكم شرعي ما لم يكفر وهذا له توبة وهو على الإيمان ما لم يكفر فإن كان قد كفر فله من توبة ما لم يغرغر. نعم.
لأن العالم يعلم سعة رحمة الله وفضله وإحسانه وأن الله يقبل التوبة من عباده كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال تعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والتوبة تجب ما قبلها. فهذا العالم استطاع بما أتاه الله من علم أن يفتي هذا الحائر بالحكم الصحيح الشرعي قال له ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك في أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأفتاه أيضا بأن يهاجر إلى أرض صالحة ويترك البيئة التي عاش فيها لأنها بيئة غير صالحة. فخرج مهاجرا وفي أثناء الطريق أدركته الوفاة فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب.
وأنت أيها الشاب الذي تريد أن تفجر نفسك لو جئت العالم وقلت يا شيخ أنا أريد الجهاد أريد أن أقتل في سبيل الله لقال لك اذهب يا ولدي اولا فحيا في سبيل الله تعلم العلم الشرعي وادعو الى الله عز وجل وليست المسائل بتفجير النفس ولبس الاحزمه وانما الامر بتربيه النفس وتزكيتها وحملها على الطاعه ان امتك تحتاجك عالما وتحتاجك موجها وتحتاجك امر بمعروف ونهي عن منكر ما تحتاجك ان تفجر نفسك في المسلمين فتلقى الله عز وجل بدمائهم. هكذا ينصح العالم ليس هو الذي ينصح الشباب فجر اقتل كفر البس الحزام الناسف يا خير الله اركبي يا احفظ عمرو يا احفظ خالد انما يقول لك الزم العلماء اذا بلا حلق العنى وتعلم وادعو فان خير مقام تقومه ايها الشاب مقام جهاد بالعلم واحفظ حرمات المسلمين ودماء المسلمين وادعو لهم فمن وجدت وجهينا علم ولو قال كفرا رد عن هذا الكفر لا تقتله فضلا أن تقتل من لم يتوافق فيه شرطه وينتفي فيه المانع. نعم.
ملائكة نعم. العذاب يقول
نعم تكره فسقه تكفر بدعته تكره معصيته ما في إشكالية تكره على إنه من ولي عليه شيء فرأيته من شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله. نعم. ابغض الفعل نعم.
ملائكة العذاب يقولون إنه لم يعمل خيرا قط وملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا إلى الله عز وجل فأرسل الله من يحكم بينهم فقال لهم قيسوا ما بين البلدتين فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة ونجى من عذاب الله كل ذلك بسبب هذا العالم الذي أفتاه
بعلم. عامل ولا ما عامل يا أخوان؟ ما يتعداد تقول إنه لم يعمل خيرا قط. هو عامل ولا ما عامل؟ لكن ما عمل يعني عملا إيه؟ فقط هو تاب وخرج. فين العمل؟ عمل. إذن هو عنده عمل. الذهاب عمل والتحرك عمل والتوبة عمل. كل هذا عمل بس. لكنه ما عمل عملا إيه؟ كبيرا. ما عمل عملا كبيرا. فيه أن هذا هذه الصيغة تطلق عليه على من قل عمله. نعم.
قال كل ذلك بسبب هذا العالم الذي أفتاه بعلم. فهذا يتجلى فيه موقف العلماء عند الشدائد والحاجات.
الأمة في أمانة ما التفت حول علمائها. الخير كل الخير في التفاف حول العلماء. ولهذا الأرض موات يا أخواني إن لم يكن في عالم. أي أرض يا أخوان موات؟ أرض ما فيها سنة ولا بدعة ولا حرام ولا حلال، يعني الناس يعرفون السنة من بدعة ولا حلال من حرام ولا توحيد من شرك، هذه أرض يا أخوان موات. ولهذا فسر بعض السلف قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا هذا يكون بموت العلماء. نعم.
كل ذلك بسبب هذا العالم الذي أفتاه بعلم. فهذا يتجلى فيه موقف العلماء عند الشدائد والحاجات، وأنه إذا نزل بالناس نازلة ومشكلة فليس لها إلا أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا أيضا مما يدل على فضل العلماء أنهم ورثة الأنبياء، فحينما يرث الناس الأموال والقصور والخيل المسومة والأنعام والحرث، فالعلماء يرثون العلم الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يعدله شيء. وقد مر أبو هريرة بسوق المدينة فوقف وقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم ها هنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال
يعني لهم درهم ودينار ومال. نعم.
قال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد؟ قالوا رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفي رواية كفضلي على أدناكم. وهذه رفعة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. فالعلماء في منزلة الكواكب التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فإذا طمست الكواكب فإن المسافرين يضيعون في البر والبحر، كذلك إذا فقد العلماء.
صحيح يا أخوان صحيح. إذا الناس ما عرفوا إذا الناس فقدوا من يعرفهم الحلال والحرام كيف يعرفونه؟ وإذا ما عرفوه ضلوا وأضلوا، وضيق الله عليهم معيشتهم وصارت معيشتهم ضنكا. نعم.
فإن الناس يضيعون في هذه الحياة.
يا أخواني شوف يوم ما كان إذا لما لم يكن علماء سبحان الله كانت الموارد الليل والنهار، وكانت الشركيات يا أخواني الليل والنهار، والمعاصي الليل والنهار. لكن لما كثر طلبة العلم وكثر التحذير والحمد لله تغيرت كثير من الأمور، ويرجى إن شاء الله التغير أكثر وأكثر مع انتشار طلبة العلم وانتشار العلم. ولهذا الحمد لله أي شاب الآن في قريته وهو آخذ بالسنة ويعلم والحمد لله يحصل تغيير كبير يا أخوان. وإن حصل إيذاء وحصلت معارضة لا شك أنه يحصل المعارضة، لكن مع ذلك يحصل خير عظيم والأمور تغيرت، ومن رأى الزمان الخالي عرف كيف تغيرت الأمور. نعم.
فإن الناس يضيعون في هذه الحياة لأنهم لا يجدون من يرشدهم. ولهذا إذا قبض العلم من الأرض قامت القيامة، كما في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي حديث لأن تموت قبيلة بأسرها أيسر على الله من موت عالم.
نعم.
لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير.
نعم. حبر. نعم. حبر يموت. هذه المشكلة. نعم.
فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولا يصلح الناس بدون وجود العلماء.
فلولاهم لكان الناس كالبهائم. نعم. شوف يا أخوان يعني مثال بسيط احنا بنعيش. ما اليمن بعد موت مقبل بن هادي؟ ما الشام بعد موت ابن موت الألباني؟ شوف يا أخوان، المملكة فيها الفوزان وفيها الربيع، والله بعد موت الشيخين الجليلين ابن باز والعثيمين حصل تغير، ليس بالتغير الذي أدى إلى ضلالة وكذا كبرى فوجود المشايخ والحمد لله أمن وخير وبركة، لكن ولو فهذان الإمامان الجليلان القمران كان لهما من المكانة والسؤدد ما كانا يرهبان به أعداء الله والمتطولين على شرع الله، فالعالم أمنة. نعم.
فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولا يصلح الناس بدون وجود العلماء، والمراد بالعلماء أهل العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم.
ليس العالم الفتنة، العالم الحزبي، العالم صاحب الثورات والتفجيرات، العالم صاحب هذا يموت أسجد لله شكرا. طيب في جوف بيتك؟ لا، إن استطعت أن تزكر على قمة جبل فيراك الخلق أجمعين فافعل، إن استطعت أن تذهب إلى جنازته ليراك الناس ثم تذهب ولا تصلي فافعل، أظهر الفرح يوم أن يموت المبتدع. هذا منهج السلف، كثير من السلف كان يظهر هذا، يفرح إذا مات المبتدع، نفرح ليه يا أخواني؟ لأن بدعته قد انتهت بموته من جهته، وإن كان من يوجد من المتعصبين تعصبون له، فهذا مات المبتدع. ولهذا سجدة الشهد شكري تكون إذا مات المبتدع، وتكون إذا مات الظالم، وتكون إذا مات الكافر الظالم، تسجد شكر الله عز وجل وتظهر ذلك، إظهار الفرح، إظهار الفرح. فضلا بقى أن يأتي ناس فارغون على مواقع التواصل، هل يجوز الترحم على محمد مرسي ولا ما يجوز الترحم؟ فالبعض بقى، انتوا عارفين بعض الجماعه اللي من قتل الزيتون، الجماعه اللي هم بقى سلفيون لا يحضرون دروسا ولا شيء، ما عنده بقى حس، يعني قاعد في جنب كده فعايش بقى في الايه، في الاحلام، ما هو ما يسمع سنه ولا يسمع شيء يعني، فيقول يا جماعه وجائز وكذا كذا ولا مانع من اظهار ترحم، وان كنا نعلم انه مبتدع وضال وكذا وكذا الى اخره. هذا ما تترحم عليه، قل ما تترحم عليه، مع العلم أن الترحم جائز، لكن يهجر الترحم على أهل البدع والأوائل، يهجر الترحم، لست تفتن إذا مات المبتدع، خصوصا إذا مات مثلا على ظاهر شيء يقتضي عاطفة ولا شيء من هذا، لابد أن تظهر السنة يومه. نعم. بين حال هؤلاء وما عندهم من المخالفات، لكن يكون بذكاء وبفطنة، ويكون دعوة فردية ليست على المنابر، وتصبر شيئا فشيئا، وراعي من تخاطبه، وأهم شيء هو توطين الناس على الحق والتحذير من الأعيان، يكون حسب المصالح وبالطريقة الصحيحة، ولا تفتن الناس في ذلك. نعم.
فإن الله بعث نبيه بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح، فمن جمع الله له بين العلم النافع والعمل الصالح فقد حصل على ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. العلماء لهم مكانتهم وقدرهم، ولا يبخس ولا ينقص من قدرهم، ولا يبخس ولا ينقص من قدرهم إلا زنديق منحرف يبغض الحق وأهله، أو جاهل مركب يغتر بما يسمع من كلام أهل النفاق وأهل الريب، كما قص الله تعالى في القرآن أن المنافقين تناولوا بالذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا ما رأينا مثلكم، رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله عز وجل على رسوله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض نلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي ينتقص العلماء في هذا الزمان له نصيب من هذه الآية على قدر ما عنده من البغض لأهل العلم،
أو إذا كان يبغض أهل العلم لأشخاصهم فهذا ضل مضل، فهذا علامة الزيغ. وأما إذا أبغض أهل العلم لما هم عليه من العلم ولما تمسكون به من العلم والهدي وغير ذلك، فهذا كفر والعياذ بالله، لأن من أبغض العلم وأبغض السنة فلا شك أنه ليس بمؤمن، هذا كافر والعياذ بالله. لكن إذا كان يبغض أشخاص نعم، أو كان يبغضهم متأولا يظنهم أهل بدع وهم ليسوا كذلك، فهذا ضل مضل. نعم.
أو التنقص لأهل العلم يناله من هذه الآية ما يناله، لأن العلماء لهم مكانتهم ولحومهم مسمومة، فلا يجوز لأحد
أن يصل. دائما افهم أن العلماء، وهذا الفضل العظيم، أنهم علماء من؟ علماء السنة، ليس علماء أهل البدع، هؤلاء علماء السنة. نعم.
فلا يجوز لأحد أن يصفهم بصفات برأهم الله تعالى منها، كأن يقال إنهم لا يعرفون فقه الواقع، وهذه كلمة عظيمة خطيرة جدا. فالعلماء يعرفون فقه الكتاب والسنة وفقه السنة.
فقه الواقع اللي طعنوا به في علماء المملكة، والعلماء في كل مكان وفي كل عصر يا أخوان، مسألة عدم فهم الواقع وأنهم سطحيون وأنهم عملاء وأنهم حمير سلطان، هذه مسبة أهل الزيغ دائما لأهل العلم، هذا معروف، لا يفقهون الواقع، العلماء ما يفهمون الواقع، ما يعرفون أساليب الغزو الفكري، ما يعلمون، ما يعلمون إلى غير ذلك. نعم.
فالعلماء يعرفون،
أرسب الناس في الواقع من رفع شعار فقه الواقع هذا، والحمد لله العلماء أمانة في الواقع. قل لي ما الواقع على مر التاريخ أكثر من 14 قرنا التي رفع عليه أهل العلماء على مر تاريخ الواقع واتضح أن العلماء ما أصابوا أنهم لم يفقهوا الواقع فورطوا أمة الإسلام. أنا ما أقول لك هات في عصر هذا، أنا أقول أكثر من 14 قرنا هات الواقعة التي قادها العلماء في دنيا الناس يوما ما وتبين خطأه، أعطني هذه. وأما إذا أردت الوقائع التي عليها أهل البدع في كل عصر، بدع وفقه الواقع ومصالح منفسه ونحن أضر وإلى آخره، ها إلا ويرسبون. وأظن خذ العشر سنين دول كده من أيام الثورات، شوف الجماعة بتوع فقه الواقع دول اللي رفضوا العلماء وكذا ما يفهمون، تعالى الآن إلى هؤلاء أي واقع نجحوا فيه؟ واقع 5 يناير ولا واقع 30/6 ولا واقع أي حدث من الأحداث يا أخوان؟ واقع مين يا أخوان؟ واقع حزب الحرية والعدالة ولا واقع حزب النور ولا واقع حزب داعش ولا واقع حزب تنظيم القاعدة ولا واقع من يا أخوان؟ أي واقع نجحوا فيه؟ كلهم راسبون، كل واقعة 0/10. ده لما برق الواقع، برق بعض الشيء، برق، خرج هذا يعقوب في المسجد والبلد بلد وغزوة الصناديق ونكبر، وكأن خلاص احنا نكبر، احنا في بين في غزوة بدر ولا في غزوة احد ولا احنا مع قوم كفار ولا ما ادري. وبعدين بعد ذلك جعلوا عنوان اسمه اخطأ من شدة الفرح، لا ده اخطأ، ده ضل من شدة الانحراف، مش اخطأ من شدة الفرح، اخطأ من شدة الفرح تساوي سبق لسان، اللهم أنت ها عبدي وأنا رب، سبق لسان ده أخطأ من شدة الفرح، إنما ضل من شدة الانحراف أو انحرف من شدة الضلال. رجل قاعد في مسجده سبق لسان إيه؟ ده قاعد في مسجده يؤصل بلد بلدنا واللي مش عاجبه، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولا الحمد، الله أكبر عليه. غزوة صناديق حولناها من بدر ووحد وخندق ومؤتة وخيبر وتبوك، غزوات لنصرة الإسلام، إلى غزوة صناديق الناجح فيها راسب والمتقدم فيها متأخر والراية المرفوعة فيها منكسة. رايتك يا سلفي، متى كانت الصناديق راية سلفي يا أخوان؟ متى؟ ده الواقع، ده الواقع يا عقوب يا وحيد ويا حويني ويا حسان، انت بتوع الواقع، اي واقع؟ فين هذا الواقع؟ سلمان صفر كذا، فين واقعهم؟ هذه حماس هنا، فين الواقع يا اخوان؟ انا بقى اقول على وجه التحدي، اعطوني واقعة يوما ما على اكثر من 14 قرنا قادها العلماء، ابن عبد الوهاب والواقع، ابن تيمية والواقع، احمد والواقع، أبو بكر والواقع، كل هذا واقع نجح في أهل السنة، وكانت الأمنة يوم التفت الأمة حول أحمد ويوم أن التفت حول الصديق من قبل، ويوم أن التفت حول ابن تيمية، ويوم أن التفت حول الألباني، ويوم أن التفت حول ابن باز، ويوم أن التفت حول ابن عبد الوهاب، ويوم أن التفت حول ابن باز وابن عثيمين. أمنة، هذه الأمة أمنة. حتى في عصرنا الإخوان وعبد الناصر، عبد الرحمن الوكيل وحمد فقي وحراس وعبد الناصر، عبد الناصر يقدم يزكي كتاب هذه الصوفية وكتب عبد الرحمن الوكيل، عبد الناصر يزكي كتب عبد الرحمن الوكيل ويزكون الإخوان المسلمين. انتهى واقع الإخوان بقتل بنا، انتهى واقع الإخوان بقتل سيد قطب، انتهى واقع الإخوان الآن في العالم الإسلامي كله، وهم يقولون فقهاء الواقع والخبراء بالواقع وأهل التنظيم. أي تنظيم؟ إذا أردتم واقعا منيرا واضحا تعالوا إلى أهل السنة وتعلموا، هذا هو الواقع. شغلونا بهذا الفقه الواقع، هذا هذا الفقه الواقع وليس فقه الواقع. فقه الواقع مطلوب طيب، الذي هو مناسب للواقع متعلق بالمسألة، فلا يحكم في مسألة إلا بفقه الواقع. نعم.
فالعلماء يعرفون فقه الكتاب
والسنة. كلمة خطيرة جدا الشيخ يقول، لأنه يعرف إيه يا أخواني مراد أصحابها، والواجب أن نستبعدها من الكتب التي كتبت فيها، وأن ننصح من يتكلم بها، ونعيد الثقة إلى أنفسنا وإلى علمائنا. والذي يقول هذه المقالة لا يضر إلى نفسه ولا يضر العلماء. نعم، روح عند سلمان وصفر خليكم آلاف، وفي النهاية هو الفوزان. لسه لغاية دلوقتي قاعد هو الفوزان، راح سلمان وصفر وراحت الملايين وراحت كذا، وبقي هو الفوزان اللي باقي، وهو العلم اللي باقي يا أخواني، هو العلم اللي حدثنا وأخبرنا. نعم.
وأن نعيد الثقة في إلى أنفسنا وإلى علمائنا. والذي يقول هذه المقالة لا يضر إلا نفسه ولا يضر العلماء، فقد خيل في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من هذا، ولم يضرهم هذا وإنما زادهم رفعة. لكن هذا المسكين يضر نفسه ويضر غيره ممن يحسنون به الظن ويعظمون من شأنه. فالواجب أن نرفض هذه المقالة، وأن ننزه ألسنتنا وكتاباتنا منها، وأن نعرف لعلمائنا قدرهم ومكانتهم. والبعض الآخر يقول هؤلاء مداهنون، هؤلاء علماء السلاطين إلى آخره، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وبعض المخدوعين أو المغرضين يقول هؤلاء علماء الحيض والنفاس للتهوين من شأنهم، وهذا ما يريد الأعداء من المسلمين، يرون أن يفصلوا العامة عن العلماء، ويريدون أن يفصلوا شباب الأمة عن العلماء بحيث لا يتعلمون العلم من العلماء، وعند ذلك تسنح لهم الفرصة لتقطيع جسم الأمة والسطو عليها، لأنه لا يخفي في وجوههم إلا العلماء. فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين عامة الناس وعزلوا بعضهم عن بعض، حينئذ سنحت الفرصة لأعداء الله ورسوله للانقضاض على أمة المسلمين، وما كان يخف في وجوه الظلمة وما كان يخف في وجوه الكفار والزنادقة والمنافقين إلا أهل العلم، يبطلون شبهاتهم ويدمغون أقوالهم بالكتاب والسنة، يقيفونهم عند حدهم ويردون عليهم الشبهات. من الذي قام لمناصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزل الأحاديث المكذوبة عنها إلا أهل العلم؟ من الذين قاموا برد الشبهات وألفوا المؤلفات في الرد على الزنادقة والرد على أهل الضلال من قديم الزمان وحديثه إلا أهل العلم؟ أما الذين يتكلمون في العلماء فما قدموا للإسلام إلا السب والنقيصة. فأهل العلم هم الذين يتقدمون إلى الميدان قبل غيرهم، وهم المسؤولون عن المحافظة على رصيد الأمة العلمي من الكتاب والسنة. فإذا جاء من ينتقصهم ويحط من قدرهم فإن هذا يدل على شر عظيم، ويجب على المسلمين أن يرفضوا هذه المقالات وأصحابها، وأن يأخذوا على أيديهم. ولا شك أن هناك فئة أو فئات من بعض الشباب انعزلت عن التعليم في المدارس النظامية وفي المعاهد والكليات والجامعات، وانعزلت عن التعليم في المساجد لأنها تسيء الظن بالعلماء، فانعزلت عن التعليم النظامي وغير النظامي وانطوت على نفسها، تشتري الكتب وتقرأ فيها، وإذا قرأ الواحد منهم صفحة أو صفحتين من كتاب أو قرأ الكتاب كاملة ظن أنه أصبح عالما، فصار يقول ويفتي ويضاعف في الأحاديث ويصحح ويجرح الرواة وهو جاهل مركب. غاية ما يكون أنه يقرأ الحروف فقط يتهجاها ولا يعرف معناها، ولأنه لم يدرس القواعد العلمية والضوابط الفقهية. والعلماء يشترطون في العلم أو في العالم أو المفتي شروطا عظيمة، يشترطون بأن يكون عالما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بلغة العرب والنحو والصرف والبيان والبديع ومشتقات اللغة التي نزل بها القرآن ونطقت بها السنة، وعالما بالناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم، وعالما بالصحيح والحسن والضعيف والموضوع من الأحاديث. فما كان أحد من العلماء في الأول يجلس للتدريس ولا يفتي بفتوى إلا إذا أعطاه شيوخه إجازة، ثم بعد ذلك يزاول العمل على حسب استطاعته. وأيضا ما كانوا يحرصون على الكلام في المسائل بل كانوا يتدافعونها، كل واحد منهم يقول اذهب إلى فلان، يخشون المسؤولية. ما كانوا يحرصون على الكلام في العلم ولو كان عندهم مؤهلات، ولو كانوا يستطيعون الكلام لكنهم مهما أمكنهم أن يجعلوها في غيرهم ومن هو أكبر منهم، ولا يصلح أمر هذه الأمة إلا هكذا. أما أن يأتي إنسان بدائي يجلس ثم يجلس يفتي الناس، يؤلف المؤلفات ويحكم على رجال السند بالجرح والتعديل ويضاعف الأحاديث، فهذه مصيبة، وهذه من الفتن التي يجب علينا أن نحذر منها وأن نخاف منها غاية الخوف. فالواجب أن يكون هناك ضوابط لهذا الأمر العظيم الخطير، وألا يسمح لأحد أن يتكلم في مسائل العلم إلا من عنده أهلية بذلك، ولا يتكلم إلا بقدر الحاجة أيضا، فلا يتكلم بأشياء الناس ليس بحاجة إليها.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فالاختلاف أمر واقع وأمر موجود، والاختلاف على قسمين.
قضية الاختلاف بين العلماء وموقف المسلم منه. فبعد أن بيان الشيخ فضيلة العلماء وماذا عليه وكيف أن هؤلاء العلماء أمانة للأمة، وأنهم الذين يحملون ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، ما الواجب؟ ذكر قضية وهي قضية الاختلاف بين العلماء وموقف المسلم منه. نعم.
قال: فالاختلاف أمر واقع وأمر موجود، والاختلاف على قسمين. القسم الأول اختلاف فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، مثل أمر العقائد، لأن العقائد توقيفية ليس لأحد أن يجتهد فيها، وإنما يتبع فيها النصوص الواردة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. إذا العقيدة الأصول مبنى على الاتباع وليس على الاجتهاد، الأصول مبناها على الاتباع والامتثال وليس على الاجتهاد، الأصول ليس فيها خلاف بين العلماء بخلاف مسائل الاجتهاد، ولهذا نقول الأصول من مسائل الإجماع وليست من مسائل الاجتهاد، أي مسألة خاضعة للاجتهاد لا تكون من مسائل الأصول، أي مسألة من مسائل الاجتهاد لن تكون مسألة من مسائل الأصول، أي مسألة من مسائل الأصول لن تكون مسألة من مسائل الاجتهاد. انتبهوا يا أخوان، هذه مهمة جدا، تأصيل سهل بالنسبة لكم لكنه مهم، مهم جدا. ليه؟ لأنك إذا ثبت أن هذه المسألة مسائل الأصول إذا ما خالف فيها إلا أهل الأهواء والبدع، فلو أن أحدا خالف فيها فهذه المسائل خالف فيها وقامت عليه حجة ولم يرجع، هذا مبتدع. لكن مسائل الأصول قد يتعلق بها بعض أمور هي ليست من مسائل الأصول، وإنما هي مسائل الاجتهاد، إنما هي مسائل الاجتهاد. رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة هذه مسألة مسائل الأصول، هل يرى الكفار ربهم في العرصات؟ هذه من مسائل، ليست مسائل الأصول، هذه ليست مسائل الأصول. فإذا المسائل الأصول لا اجتهاد فيها، لا اجتهاد فيها، وبالتالي من خالف فيها كان مبتدعا إذا قامت عليه الحجة في ذلك. نعم.
ويتوقف عما سكت الله عنه ورسوله ولا يتكلم، فالعقائد ليست مجالا للاختلاف، ومذهب السلف أنهم
إذن هذا جواب على سؤال يا أخوان، هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ قل يا رجل اتق الله لا تلد هذا الإيراد. قل مثلا هل أهل السنة اختلفوا في العقيدة في أي عصر من العصور؟ قل هل التابعون؟ قل هل من بعدهم؟ أما صحابة؟ والجواب في أي عصر من العصور أهل السنة لا يختلفون في العقيدة فضلا عن الصحابة، في عصرنا هذا أهل السنة لا يختلفون في العقيدة، في العصر الذي قبلنا أهل السنة يختلفون في العقيدة. أي قرن لم يختلف أهل السنة في أي قرن من القرون في العقيدة، ولكن الذين يقولون هذا يريدون أن يوجدوا شماعة إن خالفوا في العقيدة وجئت لتبدعهم قالوا الصحابة اختلفوا في العقيدة وما حصل تبديل. طيب مثل إيه؟ يقول لك اختلف الصحابة في العقيدة، أرى محمد رب أم لا؟ عائشة تقول ما رأى رب، ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى رب فقد أعظم عليه فري، وابن عباس يرى أن الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب. نقول هذا من جهلك تقول هذا. لم يختلف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه، فكل متفق على أن النبي لم يرى رب بعين رأسه. وهذا أثر واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه عن أحد من الصحابة ومنهم ابن عباس. إنما الوارد عن ابن عباس أنه رأى ربه، هذا وارد أنه رأى ربه مطلقة، وجاء أنه رأوا بفؤاده، والمعنى رؤية الفؤاد، والمعنى رؤية النور، كما جاء في حديث أبي ذر عند مسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر نور أنا أرى. فلم يختلف في السلف هذا. قالوا اختلف، هل العذاب يقع على الروح والجسد ولا يقع بس على الروح؟ ما اختلفوا أبدا، وقوع العذاب على الروح متفق عليه والجسد تابع للروح، ما اختلفوا في ذلك. وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على هذا. اختلفوا فين؟ فين اللي اختلفوا فيه؟ هل توزن الأعمال أو العامل أو كذا؟ ما في خلاف ولا شيء، إنما دلت الأدلة على وزن كل واحد من العمل من الأعمال والعامل والصحيفة، وما في إشكال، الأدلة كلها ورد بهذا. هذا ليس خلافا، إنما هذا تنوع أدلة ورد بكل، فلم يختلف. وحتى لو اختلف هذه المسألة ليست من مسائل الأصول، الذي يوزن العمل ولا كذا ولا كذا ليس من مسائل الأصول، إنما هل الميزان، الميزان الإمام بالميزان وأنه حقيقي وتوزن الأعمال، هذا مسائل الأصول لم يختلف أهل السنة والجماعة. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ فهؤلاء الذين يرفعون هذا الشيء إنما لهم قصد، لهم قصد. وإذا اختلف الصحابة في العقيدة فأي شيء نتفقون عليه؟ وإذا اختلف الصحابة في العقيدة فما معنى قول النبي كلهم في النار إلا واحد؟ الفرق هذه مختلفة في العقيدة، فإذا كانت الصحابة من جملة من اختلف إذن من جملة الفرق النارية، وإذا كان الصحابة قد اختلفوا يبقى لا أحد في الأمة يدخل تحت قول الله ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. أي فإنهم يختلفون لا وجود إلا لمن رحم ربك في الأمة، ما لهم وجود. فماذا نقول؟ ما قلنا هنا نقول من ألف وجه يا أخوان هذا القرآن وتلك هي السنة، ولكن هؤلاء ما يدرسون، هؤلاء يأخذون شعارات وينشرونها في الطلاب. الصحابة اختلفوا في العقيدة، وابن عباس خالف عائشة، وابن تيمية ذكر أن عذاب يقع على الجسد، واختلفوا يوزن الأعمال ولا العمل ولا كذا، واختلفوا ما أدري في إيه في رؤية المؤمن ربهم، واختلفوا كذا 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 كذا، ومع ذلك لم يبدع بعضهم بعضا، ما زال يثني بعضهم بعضا. ولو أن كل إمام زل في مسألة وكذا تركناه لما بقي أحد لم يأمن. وقال ابن عساكر رحمه الله ولحوم العلماء، أي سلة معروفة، هي سلة معروفة، لكل قوم سلة، فللزنادقة سلة، وللملحدة سلة، وللعقلانيين سلة. يجلس الواحد العقلاني على القناة معروف، هتقول لي زينب بنت جحش، وهتقول لي عائشة تزوجها نبا 9 سنوات، وعارفينكم أصلا هي سلة معروف، وعذاب القبر ونعيم والنسخ والمنسوخ وحد الرجم معروفة يا أخوة، شوفوا 30 حلقة عملها إبراهيم عيسى، هي دي معروفة، سلة معروفة، سلة معروفة. والجامع المشترك بين كل هؤلاء إنما الخروج عن ماذا؟ عن حد العلم وضابط أهل العلم. ولهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا من فضل الله يا أخوان، من فضل الله أنك لا تنعق مع كل ناعق، إنما أنت وراء العلماء. شوف الآن كم رسالة قرأتها أنت الآن في هذه الدورة يا أخي بارك الله فيك، كم رسالة أخذناها يا أخوان؟ في شيء حق في صدرك؟ طب في شيء خالف لما سبق من دراسة من قبل؟ الدورة 239 صح؟ الدورة رقم واحد هي الدورة رقم 239. البقين اللي هم في دورة أول دورة هم البقين اللي هو كما يقول نفس الكلام، ما في خلاف أصلا. وقبل الدورة الأولى نفس المسألة نفس الكلام، هتجيب من إيه؟ هو هذا اتبع ولا تبتدعه. ليس معنا ما عندك تجديد يا أخي، ما عندك تجديد. لا والله يا أخي ما في تجديد. ليه؟ لأني اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعم. تجديد لماذا؟ تجديد آه نعم، بنيت دورين عندي فوق كملت البيت الحمد لله، ده تجديد الحمد لله، وبنعمل النجارة دلوقتي ربنا ييسر ويسهل، ده في تجديد إن شاء الله رب العالمين، في تجديد ما في إشكالية، في تجديد إن شاء الله ربنا يمن علينا غير السيارة، في تجديد إن شاء الله ما في مشكلة، نجدد ثوب نجدد كذا، لكن نجدد الدين. الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتكم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. من الذي قال بأن العلماء اختلفوا العقيدة وقصدوا الأصول؟ من هم؟ حتى لو أنتم جئتوا بكلام لبعض العلماء قصدهم خلاف في أمور اللي هي مصنفة في أمور العلمية لكنها متعلقة بأصول، ليست متعلقة ب، ليست هي الأصول. ما أحد قال نختلف في الأصول أبدا، ما أحد قال هذا. وحتى الذين قالوا من علماء من العلماء من حصل خلاف في العقيدة، نقول العقيدة ما يلزم له الجزم، ومن عقد عليه القلب لا يطلق القول بأنه السلف اختلف العقيدة. قل إنما خلافهم في مسائل اجتهاد وليس في مسائل اعتقاد. مسائل اعتقاد هذه مسائل ما فيها خلاف، لكن مسائل اجتهاد وإن تعلقت بعقيدة، يبقى متعلقة. مسائل اجتهاد متعلقة بماذا؟ بالمسائل العلمية. هذه مسائل اجتهاد ليست مسائل اعتقاد. مسائل اعتقاد يطلب لها الجزم، اعتقدوا اجزموا. ان عقد كالعقدة نعم.
ومذهب السلف انهم في العقائد يتبعون الكتاب والسنة ولا يتكلمون الا بما جاء في الكتاب والسنة.
ليست مجالا للاختلاف. اصول السنة عندنا التي من خالف اصلا منها لم يكن من اهلها. لقيت علماء الأمصار أكثر من 1000 فرد كلهم يقول كلهم ما اختلفوا يا أخوان. إذا كان كل علماء الأمصار يقول، يبقى إذن علماء الصحابة يكونون على قولين. انتبهت يا سائر هذه؟ انتبه نعم. فمتى اختلف هذا؟ هذا عند وحيد عبد السلام عند محمد حسن ويقولون بلا علم. سبحان الله، عندهم فقه يمررون به ايه اي شيء يا اخوان في الاختلاف. يطوفون وحده السلام يطوف وغير يطوف. سابق اختلف في العقيده والملائكه اختلف، حديث صحيح اهو، اختلفت ملائكه الرحمه وملائكه الملائكه اختلفوا ولم يبدع بعضهم بعضا كمان، بل اقول لك اختصم الملأ الاعلى فيما يختص. اتدرون فيما يختص الملأ الاعلى؟ فيما يختص الملأ الاعلى اختلفوا كمان، اختلفوا اجماع سنه كونيه هكذا يقولون يعني. يبقى علامة يبدع بعضنا بعض؟ بالله عليك هذا دين الله؟ هذا دين الله؟ فالاختلاف الصحابة في عقيدة، والخروج قوله، والأحزاب مصلحة ومفسد. لسه واحد منهم بتكلم الآن في رفع النقاب، هل ممكن يرفع نقاب في مؤسسة أو شيء؟ فقال لك يعني أهم حاجة ما يرفعش نقاب خالص، أهم شيء لو إنه مثلا الحاجة أو شيء أو الأخيره ما فيش مشكلة. لأن الوقت في علم يحتاج فعلك أنت لابد تبص، هو ده تعبير ومش أنا يعني معلش أنا اعذروني، لابد تشوف شفايف الإيه الأبل، لازم تشوف شفايف الأبل زي الإنجليزي مثلا زي حاجة كده، لازم تعرف مخارج الإيه الحروف، فما فيش مشكلة خالص. ده عبد المنعم الشحات، اوعوا تفكروا ده يعني واحد من اللي هما بتوع، لا ده عبد المنعم الشحات حد رسم حضنه، لازم تشوف الشفايف كل حاجة يا إخواني جاهزة، أصول فروع كل حاجة جاهزة. نعم سبحان الله.
ومذهب السلف أنهم في العقائد يتبعون الكتاب والسنة ولا يتكلمون إلا بما جاء في الكتاب والسنة من نفي أو إثبات.
وهل الكتاب والسنة فيه تناقض واختلاف؟ إذن ليس في عقيدة المسلمين تناقض واختلاف، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا. نعم.
فما أثبته الله ورسوله أثبتوه، وما نفاه الله ورسوله نفوه، وما لم يرد فيه نفي أو إثبات فإنهم يتوقفون فيه. فالذي يخالف منهج السلف يعتبر ضالا، وضلاله يتفاوت، فقد يكون ضلال، فقد يكون ضلالا وكفر، فقد يكون ضلالا وكفر،
وقد يكون ضلال فسوق دون الكفر كالجهمية والمعتزلة. نعم.
ومن أخذ بمذهبهم فالعقائد ليس فيها مجال للخلاف، والواجب سلوك مذهب السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة.
كرر الشيخ مرة ثانية، فالعقائد ليس فيها مجال للخلاف، العقائد ليس فيها مجال للخلاف. نعم.
والواجب سلوك مذهب السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة.
ولهذا يقول أحمد: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فإنه مبتدع خارج عن إيه الطريق. ما فيها خلاف. ما قال أحمد فيها خلاف؟ مين اللي قال فيها خلاف؟ لو فيها خلاف يا إخواني يبقى اللي يرى الخروج هذا يبقى الذي لو فيها خلاف يبقى اللي يرى الخروج ضال مبتدع خارج عن الطريق. أبدا، يبقى أخذ بقول من قوله. ولهذا اتفقت الأمة على عدم التضليل في مسائل الاجتهاد، إنما فيها إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. مسائل الاجتهاد من أهلها بين أجر وأجرين، فضلا عن إثم، فضلا عن مبتدع، فضلا عن خارج عن طريق أهل السنة والجماعة. نعم.
والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.
نعم.
إلى آخر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. من سلك هذا المسلك رضي الله عنه وأدخله الجنة. هذا منهج المسلمين، منهجهم منهج السلف الصالح من المهاجرين لا اختلاف فيه، ومصدره الكتاب والسنة. فيجب ألا
فيجب أن نلتفت إلى من خالف منهج السلف في العقيدة،
إلى من خالف منهج السلف في العقيدة. ولذلك يجب علينا أن ندرس عقيدة السلف، وهذا سبيل المؤمنين، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين والله ما تولى وأصلاه جهنم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الاختلاف عن منهج السلف سببه الهوى. وأما القسم الثاني من الاختلاف فهو الاختلاف في غير مسائل العقائد من المسائل الفقهية الاستنباطية، والسبب في ذلك أن للرأي فيها مجالا، وأن مدارك العلماء تختلف، فهي ليست على حد سواء، منهم من يخطئ ومنهم من يصيب، وكلهم مأجورون ما دام أن نيتهم طيبة ويريدون الحق وهم مؤهلون للاجتهاد، وهدف الجميع الوصول إلى الحق، وهذا أمر مشترك بين علماء المسلمين، الهدف الوصول إلى الحق، لكن منهم يطلبه ويوفق، ومنهم من لا يصل إليه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن كلهم مأجورون والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. واختلاف المذاهب الأربعة من هذا القبيل، وكلها والحمد لله مذاهب سنة. فالأئمة الأربعة عقدتهم واحدة، لم يختلف
الصحابة. هو هذا بقى تقوله بقى، الصحابة اختلفوا في مسائل الاجتهاد. هذا ابن مسعود يرى، وهذا أبو موسى يرى، هذا عمر يرى، هذا عمار يرى، ما في إشكال. كم من المسائل التي اختلف فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مسائل الاجتهاد، وكلهم مأجور بين أجرين وبين أجر. أما مسائل اعتقاد، أما مسائل أصول، ابحث عنه. وأنا أقول لك يا أخي بارك الله فيك، سبحان الله، والله نعجب يا أخوان، والله نعجب. مسائل الأصول هذه يمكن أن تأخذها والله بأدلتها، أنا ما أقول يعني رؤوس أقلام، بأدلتها وافية من المغرب إلى العشاء. لو في محاضرة من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء تكفي في مسائل الأصول، وتذكرها بأدلتها. صحيح أن آلاف الكتب فيها الشارحة والمبينة والرد على الفرق بتوسع، لكن أقول القدر الذي يكفي يمكن أن تأخذه في محاضرة واحدة بين المغرب والعشاء. أين المحاضرة هذه في أكثر من 30 سنة عند الحويني؟ يا إخواني تخيلوا ما في محاضرة اسمها أصول أهل السنة عند واحد من هؤلاء. يا الله يا إخواني يا الله، ولا محاضرة ولا محاضرة. حسان قرابة 40 سنة، يعقوب شرحه، حويني كل هؤلاء يا إخوان ما في محاضرة تسمى فيما أعلم تسمى بأصول أهل السنة والجماعة. يبقى الأصل أول إيمان بالله، الثاني الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر خيري وشري، الصحابة، الإمامة، التعامل مع البدع والأهواء، محاضرة كده مستدلة عليها من المغرب للعشاء. سبحان الله، ما في يا إخوان طوال السنين هذه، ما في يا إخوان، ما في دليل عليه يا إخوان، هذا دليل عليه. سبحان الله، لو كانت هذه السنة قضية عندهم ده شرح حتى رسالة. رسالة، تخيل الحويني ده مثلا كان يعني يا إخواني، إذا قالوا الحويني له كلمة الساعة 3 ليلا في رمضان في الاعتكاف تجد المسجد مليء ينتظر كلمة فضيلة الشيخ الحويني الساعة 3 ليلا أو الثانية ليلا. الشيخ الحويني هيجي ليلة تكلم كلمة، ولو جاء يا اخواني محاضرة في قرية ولا كذا، شوف الجموع شرحوا من شرحوا من شرحوا من كل هؤلاء. ما في مرة يا اخوان، ما في مرة يذكر واحد فيه محاضرة بعنوان أصول أهل السنة والجماعة، أو مسألة إيمان، أو مسألة أحزاب، أو مسألة تربيع منجاز، أو مسألة فضيلة منهج السلف، أو غير ذلك من هذه الأشياء، والرد على البدع والهواء، يقظة شباب اليوم من الفتن والتفاف حول العلماء، وبيان فضيلة علماء أهل السنة والجماعة، والتحذير من أهل البدع والأهواء، كل هذا إخواني غير موجود. هذا غير موجود، يعني هذا كده وقع يعني عفويا، هذا مستحيل إخواني. لو كانوا من أهلها لماذا لا شرحوها ولا قدموها؟ نعم،
فالأئمة الأربعة عقدتهم واحدة لم يختلفوا فيها عن
هذه محاضرة عبارة عن وريقات للشيخ فوزان، ده يعني من ضمن المحاضرات ومن ضمن حياة طويلة كلها يا إخوان على هذا المنوال. هذه محاضرة ذكر فيها رحمه الله معتقد السلف والحرص على هذا، ونبه أن العلماء المحمودون هم علماء السلف وعلماء السنة، أصحاب العلم النافع والعمل الصالح، والتحذير من أهل البدع والأهواء، وذكر الفرق بين العقائد وبين مسائل الاجتهاد. عرفنا، نتربى يا إخوان نتربى، إنما هؤلاء أضاعوا الشباب، أضاعوا الشباب. نعم،
فالأئمة الأربعة عقدتهم واحدة لم يختلفوا فيها عن منهج السلف، لكن اختلفوا في الفقه والاستنباط وفي المسائل الفقهية، وهذا لا يجلب عداوة فيما بينهم، بل نعم، كانوا أخوة.
أي نعم، أخوة، لك مسألتك وأنا لي مسألتي، عندك اجتهادك وأنا عندي اجتهادي، وكل منا يبني على دليل، ما في مشكلة. نعم،
الحنفي والشافعي والحنبلي والمالكي كلهم والحمد لله إخوة، ولا يؤثر بينهم الخلاف الذي في المسائل الفرعية عداوة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة يبين فيها أن اختلافهم في المسائل الفقهية ليس فيه لوم، لأنهم كلهم يريدون الحق،
لأنهم
كلهم يريدون الحق، ولكن منهم من يصل إليه ومنهم من لا يصل إليه، والذي لم يصل معذور، ولكن إذا تبين لنا بالدليل أن قول فلان هو الصواب ورأي فلان خطأ، يجب علينا أن نأخذ بالصواب ونترك الخطأ.
يجب ولا يستحب ولا يجوز؟ يجب. نعم، المجتهد معذور، لكن أنا إذا تبين لي الحق في الدليل إن تركته ليس معذور، لست معذورا، يجب علي أن أمشي وراء الدليل متى ما تبين لي. أبو موسى الأشعري يفتي في البنت وبنت الابن والأخت أن البنت لها النصف وأن الأخت لها النصف، وبنت الابن محجوبة لأن خلاص الفرض تم، هذا اجتهاد. واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقون، قضى في ابن مسعود بقضاء رسول الله، البنت النصف هذا فرضها لأنها واحدة، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، فرضية البنات، ما تزيد البنات عن الثلثين ولو كنا 100، والباقي للأخت لأن الأخت عصبة مع البنات، رجع ذا السائل إلى أبي موسى الأشعري ذكر له قضاء ابن مسعود. كان من أبي موسى ماذا؟ أنا رجع ولا تعصب لقوله؟ ظهر الدليل يبقى رجع. ابن مسعود بقى نفسه لما أفتى في الأم والبنت في الزواج بقى أفتى ورجع إلى الصحابة فقالوا له بخلاف قضائه رضي الله عنه، رجع ولا ما رجع؟ فإذا هذا الواجب على الإنسان إذا ظهر له الدليل وجب عليه الانقياد له ولو كان درس هذه المسألة 100 سنة يجب أن يرجع. نعم ولا يخرجون من اللي لا يخرجون تقصد يعني هما يقولون لا تخرج عن المذهب؟ لا التصنيف، تصنيف مسائل المذهب دي شيء ولكن الفتية والعمل شيء آخر. الفرق تصنيف علمي يعني نذكر في هذه الكتب ماذا؟ كلام الإمام وكلام أصحاب الإمام وكلام مسائل الإمام مسائل أصحابهم وما فرع على أصول الإمام. خاص وضعنا مذهبا ده اسمه مذهب الحنبلي، مذهب الحنفي ده الوارد عن الإمام وعن الأصحاب والمفرع عن كلام الإمام الأصحاب. طيب نيجي بقى نفتي ونعمل، ده تصنيف، تصنيف مثل ما تحصي أقوال أي إنسان، تذكر أقوال أي واحد عاد، تعمل مصنف بمسائل أحمد، مصنف بمسائل الشافعي، بمسائل مصنف بمسائل سؤالات الترمذي لأبي محمد بن إسماعيل أو للدارمي أو أبي داود لأحمد أو غير ذلك، تصنيف. لكن تأتي أنت تفتي، تفتي بالدليل. إنما الذي أدخل التعصب للمذهب وقال بأن الإنسان إذا كان عالما من علماء المذهب فلا يجوز أن يخرج عن المذهب، لا هذا غلط، هذا غلط ولا يجوز الإنسان متى ما ظهر له الدليل فلا بد أن يتعبد الله عز وجل. ولهذا فرق بين تصنيف ودراسة مذهب وبين فتية والعمل بالمذهب، لأن المذهب هذا ليس رسالة نزلت من السماء. ولهذا الأئمة كلهم ماذا قالوا؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، والأئمة كلهم تبرؤوا من اجتماع الأمة على أقوالهم، ولا وضع الأئمة أصلا مذهبا لأحد لأنفسهم، إنما هذه من تدوين الأصحاب لمسائلهم، وإلا ما أحد رأى كتابا يقال له كتاب مذهب أحمد ولا مالك، ولا أحد عاش مسألة المذاهب هذه. أحمد ما عاش في زمانه هو يسمع أمامه الفقه على المذاهب الأربعة، ده مذهب أحمد وده مذهب كذا وده بيفتي بكذا والأصحاب فرعوا وغير ذلك، أحمد ما رأى هذا، أحمد ما رأى هذا ولا مالك رأى هذا، إنما هي مسائل يجتهد فيها كل عالم من هؤلاء العلماء وينقلها التلاميذ عنهم. فمن ألزم الناس بغير ما ألزمهم بالشارع وبغير هدي الأئمة الأربعة فهذا خارج عن هديهم وخارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا إلزام بقول أحد أبدا ولا بقول أبي بكر وعمر فضلا عن مالك وأحمد، وهكذا يقول ابن عباس، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر وأحمد نفسه يقول عجبت القوم عرف الإسنادة وصحته يدعون هذا للقول سفيان. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم
لكن لا نحط من قدر نعم. هذا المجتهد
أنت ابن الأتباع، يا إما طالب علم عندك نظر في الترجيح يا إما عامي، عامي اسأل العالم، طالب علم عندك نظر وعندك آلات في النظر، انظر ما الذي دل عليه الدليل في أقوال العلماء فيما يظهر لك. أنت لن تجزم أن دل الدليل على قول أحمد قطعا، لا ما هو قطعا هذا، لكن فيما تتدين به كما تدين الإمام أحمد. فأنا أرى أن قول أحمد في هذه المسألة والقول الراجح بالنسبة لي، فأتعبد الله عز وجل بهذا، ولكن لا أجزم وأقطع عن هذا الحق عند الله، لكن أقول هذا الحق بالنسبة لي ما يظهر لي في المسألة أنه حق وهذه المسألة. نعم
لكن لا نحط من قدر هذا المجتهد الذي أخطأ ولا ننتقصه لأنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى، بل ندعو له ونترحم عليه ونقول العصمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر.
طيب نأخذ مذهبا بقى هذا مذهب الإمام مالك ولا نخرج عنه؟ تبرأ الإمام مالك بهذا من هذا. ولهذا الإمام مالك أبى ورفض أن يستجيب الخلافة العباسي لما أراد أن يجمع الناس على موطأ، مع أن موطأ مالك آثار وأحاديث ولكن له فيها اختيارات وله فيها فقه في الموطأ، فما فرفض أن يجمع الخليفة الناس على مذهب مالك رحمه الله. نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربه بقول عرض الحائط. ويقول رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد أيضا يروى عنه الشيء الكثير في هذا أنه كان ينهى عن الأخذ برأيه أو برأي فلان ويوجب الأخذ بالدليل، وهذا الخلاف لا يوجب عداوة بين المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. وجزا الله خيرا شيخ على هذا التبيان الطيب، ولا حرمنا الله وإياكم كتب السلف ولذ ولذة كتب السلف، وجمعنا الله وإياكم على الحق دائما أبدا. نكتفي بالقدر هذا هذه الليلة، ونكمل إن شاء الله الدورة غدا وهي تعليق الشيخ ابن مانع على الطحاوية، هذه رسالة مهمة أيضا، وتحريم النرد والشطرنج والملاهي للإمام الأجري رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.